كيف تكون حول الكعبة فعلا بحيث كل شخص سواء كان يستقبل بها الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية فهو في الوقت نفسه يستقبل ماذا؟ جزءا من الكعبة لأنه يشاهدها. والعلماء متفقون على أن من كان يرى عين الكعبة فصلى إلى غير عينها فلا صلاة له. أما الذي لا يرى الكعبة فالأمر في ذلك في سعة كما قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن لا يرى الكعبة. طيب أنتم يا مسلمون تصلون والكعبة بين أيديكم. فجماهير المصلين الأفراد القليلون اللي عنده النباهة وعنده الفقه لا حكم لهم، كلهم يصلون إلى جهة غير الكعبة. هذه هنا اللي هنا حديث عن الكاتي هذه مثلا 5 سنتي هذه تقلل 5 سنتي جزء منها هذه مستقبلين عن الكعبة بدون صلاة صحيحة. أما الآخرون يصلون إلى الصواب باطل أقول أن يصلوا هكذا في الركن الآخر والركن المقابل شيء رهيب جدا. كان يمكن استدراج هذا الخطأ وقد سلمنا مع بعض المسؤولين هناك لما كنا في الجامعة الإسلامية قد كان ما قد خفت أن يكون بني الطابق الثاني بشكل مربع أو مستطيل أو مستطيل فيمكن تدارك الأمر بتبليط مقوس تبليط مقوس بحيث يكون هو منجز طبعا الذي بده يبلط كمان التبليط هذا ما بده يكون براسه بس بيكون انه فقير واما يكون معه ايش فقير لابد من استعانه بعضنا ببعض كله في اختصاصه وكل هذا لم يطبق بطبيعه الحال على اسف الشديد. فغربي من هذا ان الاذان عباده فيجب ان يراعى في ذلك كل انواع العباده التي جاءت في الاحاديث الصحيحه. ذكرنا مثلا بروز المؤذن ذكرنا انتكاسه اليوم تويسرة ونذكر وضع الاصبعين في الاذنين كل هذا يجب ان يراعى. فكنا نقول لا يصح ان يؤذن انسان امام مكبر الصوت كاي انسان يحاضر ان يتكلم مثل الان ليس مكلفا شرعا بان يتاذى باذان خاصه لا يجوز هذا. فكيف ناتي لنقول يجوز الاستغناء بتسجيل اذان المؤذن عن المؤذن؟ هذا تعطيل شعيره للشعائر الاسلاميه. اذا كنا لا نجيز تعطيل بعض الشعائر لا نجيز ان يدخل المؤذن غرفه ولو تحت المنبر فيؤذن ويسمع الناس لكن الناس لا يرونه. ترى هذا من قوه الاسلام ان يؤذن الانسان في اعلى صوته في بئر في بئر ولا يصعد بغير يستطيع الصعود. هذا ليس قوه وليس عزه الاسلام اطلاقا. إلى الله المستشفى. على كل حال الأمر كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة وأن يحيينا المسلمين ويتوفانا مؤمنين ويحشرنا مع الصادقين المخلصين الذين لا يخوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين.
السؤال الأول هل صلاة الاثنين جماعة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أي الصحابة صلوا جماعة صلاة الفجر الاثنين فقط؟
الصحيح أن الاثنين فما فوقهما جماعة. وإن كان الحديث الذي جاء بهذا الرقم الاثنين فما فوقهما جماعة لا يصح روايته فهو الصحيح معلم قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهالك الصغير الذي انشر حول غيره ومعه صاحب الغرور اذا سافرتما فاذنا وليؤمتما اكبرتما كلا. فمثل هذا الحديث يدل على معنى هذا الحديث الضعيف الثالث الإسلام كما صفوا ما جماعة. وفي الرواية أن أقل الجماعة إسلام فصاعدا وإن كان مجهول من جماعة الجاسد لكن أيضا إسلام كما في الحديث الثالث الجسد كما صفوا من جماعة وكلما كثر عدد الجماعة كان الصواب جماعتي أفضل وأفضل.
الصلاة الفريضة جماعة في البيت سواء في وقتها أو غير وقتها، وما يكفي صلاة الجماعة الفرد أنه لا يكفي الصلاة.
الجماعة في البيت مستحبة، وذلك إذا ما فاتت ورد البيت في جماعة في المسجد، فإلا فهو يكون قد وقع في الاسم الى مجلس الخلف في المسجد مع جماعه المسلمين. فاذا فاتته الصلاه مع جماعه في المسجد ورجع الى بيته وصلى في اهله فهذا امر حسن، لكن ليس هناك ما يدل على وجود هذه الجماعه في المسجد، فانما أصلاً في الليل. وإنما يمكن تصور صورة واحدة وهي سبق بإشارة إليها في الحديث الثاني، إذا قابلتما فأزلا وهي أمتما أكبرتما سنا. إذا كان هؤلاء قد نزلوا في ذلك ولهم هنون مؤقتا لأنهم لا يزالون مكافرين، فهؤلاء عليهم ان يصلوا في البيت جماعه ان لم يريدوا الصلاه في المسجد. وهنا يرى السؤال هل تجب على المسافر الصلاه مع الجماعه في المسجد؟ فقلنا لا تجب. ويبدو أن السائل كان من أولئك الذين يريدون أن يحملوا في كل مسألة على نص مفصل عليها تفصيلا، وهذا طبعا يأتي من سنة الفقه للنصوص الشرعية. فقال ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أن المسافر لا جمعة عليه، وأن العلماء متفقون على أن فرضية الجمعة أشد من فرضية الجماعة، لأنهم اتفقوا على فرضية الجمعة واختلفوا في فرضية الجماعة. وإن كان الواجب عندنا أن صلاة الجماعة فرض كالجمعة، لكن الجمعة آتت إلى حد من فرضيتها من فرضية الجماعة، يكفي في ذلك الأحاديث التي صرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من ترك ثلاث جمعات متتاليات طبع الله على قلبه. فهذا الوعيد الشديد لم يأتي مثله بالنسبة لمن يجرم صلاة الجماعة. فإذا كانت هذه الحقيقة كارثة من ذهن الطالب العلم، وهي أن الجمعة تسقط عن المسافر، فمن بعد أولى أن تسقط عنه صلاة الجماعة وينفر لأن بحثنا صلاة الجماعة في المسجد. أما أن يصلي المسافرون مع بعضهم جماعة هذا واجب عليهم بدليل الحديث السابق إلى سافرت الله فأجل وهي أمتنا أكبرتنا كلها. فشير الأمر في هذين الاثنين قبل العلم إذا كان يصلي ذلك أن يصلي الحجوم جماعة في الثاني جديد الوقت
فإنها وقتها في الجماعة الثاني
وهي وقت صلاة الجماعة. صلاة الجماعة وقتها مرتبط مع الوقت المستحب للصلاة. إذا كانت الصلاة المستحب فيها التكبير التعجيل أي صلاتها في أول وقت فكذلك الجماعة يصلى في أول وقت، وإن كان الأفضل التأخير فالأفضل التأخير إلى أمثل. والأصل أن الصلاة الخمس التعبير فيها والتفسير لقول عليه السلام حينما سئل عن افضل الاعمال اجاب بقوله الصلاه لوقتها في بعض الروايات لوقتها الاول. ولكن هناك حديث صحيح تستثني صلاه العشاء في هذه الحديثه، فيقول الرسول عليه السلام في بعض هذه الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير صلاه العشاء الى وقت النور. فاذا كان هناك جماعه اتفقوا على ان يصلي صلاه العشاء في وقت الاخير فهذا هو الافضل، لكن عامه الناس ليس كذلك. ولذلك كان عليه السلام لا يؤخر صلاه العشاء الى وقت الاخير، وانما كانوا يؤخرون بها في الغالب، فاحيانا يتاخر بها حتى يتسلط او يبدا النوم يتسلط على بعض الجوار فيها بالمسجد. ثم يبقى هناك اسم اخر وهو تاثير الصلاه التي الاصل فيها التعجيل في صلاه الظهر، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالابراز فقال ابرزوا بالصلاه، وفي روايه ابرزوا بصلاه الظهر فان الحر من سيف جهنم. ففي هذه الحاله استحب تاثير صلاه الجماعه بشده الحر، وهذا الحكم واضح وان كان اختلف فيه كثير العلماء، هذا الحكم واضح انه خاص بالبلاد الحاره حيث يشتد فيها الحر ويتضرر الناس عامه في خروجهم في الظهيره. فهنا يستحب تاثير صلاه الظهر عن وقتها الاول الذي الاصل ان تصلى في الوقت الاول، لكن بهذا الامر العارض وهو شده الحر استحب الرسول عليه السلام تاثيرها الى قريب الوقت العجب حيث يبدا الجو يتلقف ويبدا تعرفه. هذه المسائل يعني شيئا من هذا الكلام.
سؤال اخر
لو
دخلت الموضوع عن تاويل حديث ان الرجل يتصفح الصلاه. نعم، هذا بحث كثير لكن خلاصته بين الرجل نعم ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. إذا كان المسلم المسلم الذي نعرفه مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وقد يصلي مرة ولا في رمضان ولا يصلي في أكثر الأيام، إذا كان تركه للصلاة عن عقيدة بمعنى انه يتركها اعتقادا لعدم وجودها وعدم فرضيتها فهذا كفره كفر اعتقادي، لانه قد خل في قلبه عقيده ليست فيها عقيده المسلمين وانما هي عقيده الكفار الذين يتحسرون يوم القيامه فيقولون ولم يكن من المصلين. اما اذا كان تركه للصلاه كسلا مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها وحفظ ذلك من الله عز وجل فهذا كفر كفر عملي وليس كفر اعتقاديا. ومعنى الكفر العملي انه يعمل على الكفار، الكفار لا يصلون، فاي مسلم لا يصلي فلا شك انه عمل عمل الكفار، فاذا اقترن بعمله هذا عقيدتهم فهو منهم بالمئة مئة، يكون كفره حين ذاك كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا. اما اذا خالفهم العقيده فهم لا يؤمنون بالصلاه وبشرعيتها، اما هو فيؤمن بها وبشرعيتها لكنه يدعها اتباعها له اغترارا برب غرض الله ونحو ذلك، فهذا يكون كفره كفرا عمليا اي انه يعمل على الكفار. فهذا ما دام اعتقاد مخالف لاعتقاد الكفار فمن الظلم البين الواضح ان نحكم عليه بالكفر لانه يخالف الكفار، الكفار لا يؤمنون بشهاده الصلاه ولا يدينون الله بها، اما هذا فهو مؤمن ومصدق وفي كثير من الاحيان ولا دين لربه يقول ربي اهديني ربي اغفر لي، فلا يجوز يجوز القول بأن الذي يترك الصلاة حسنا هو كافر كفرا اعتقاديا، لأن هذا يخالف ما في قلبه، يخالف اعتقاده، هو يعتقد بأن الصلاة مشروعة والكافر لا يعتقد ذلك. فاختلف من هذه الحيثية، أي من حيثية عقيدة، الكافر يجحد ويكفر شرع الصلاة، المسلم يؤمن بها ويصدق ويسلم تسليما، لكن يلتقي هذا المسلم الكافر أي يترك الصلاة مع الكافر من الناحية العملية. لذلك بين الرجل بين الكفر والرجل ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قد كفر لا شك، ولكن هذا الكفر صار أن يفسر الصلاة كما هو شأن بعض المنحرفين من الشريعة الناتية اليوم، وصار أن يفسر هذا الكفر بأنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، وهذا خاص بالذين يشاركون المسلمين جميعا في الإيمان والتطبيق الشرعي في هذه الصلاة، ولكنه يخالفهم لأنه لا يصلي معهم إنا دائما لا سمع الله وإنا في بعض الأحيان. فإذا هذا الإنسان أنكر شرعية الصلاة صار كفره كفرا اعتقاديا عمليا، وحينئذ يكون الحديث بحقه على ظاهره، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة عملا واعتقادا فقد كفر كفرا اعتقاديا، ومن ترك الصلاة مؤمنا بها ولكن كسلا فهذا كفر كفر اعتقاد عملي وليس كفر اعتقاديا. هذا جوابنا باختصار هذا البحث مما تكرر منا كثيرا والشيخ للتفصيل، وارجو ان يحفظ حتى لا يتورط الانسان تفسير بعض الاحاديث تفسيرا على طريقه الخوارج قديما وحديثا، وهذه مصيبه نحن وقعنا اليوم في بعض البلاد الاسلاميه، كفر اتباع المسلم الفسوق وقتاله كفر. لابد ايضا هذا اللفظ من تفسيره على النمط السابق، والا تضارب الحديث مع الايه، وان طائفتان من المؤمنين اختتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تروي حتى تبيع الى امر الله. الشاهد ان كل من الفئتين المتقاتلتين احداهما باغيه، كل منهما وفرهما ربنا عز وجل بانها مؤمنه. كيف مؤمنه والحديث يقول وقتال مسلم كفر؟ لا، التفسير السابق، ان استحل قتله فهذا من حق الكفار اعتقادا وعملا، وان اعترف بانه نقتل في قتاله لكن متبع غيره فكفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. والسلام عليكم.
سؤال آخر يتصل بالبحث السابق في الجمعة الفائتة عن مسألة النفاق، يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي وعن موقف عمر أنه أراد منعه من ذلك وأن القرآن نزل مؤيدا لرأي عمر، وهل كان نفاقه عمليا أو اعتقاديا؟
هذا كان نفاقه نفاقا اعتقاديا، وقد يكون اقترن معه بصورة طبيعية نفاق عملي. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق فإنما هو لاجتهاد منه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في إجراء الأحكام الشرعية بناء على الأمور الظاهرة، فهذا رجل يصلي ويشارك المسلمين في كثير من الطاعات والعبادات، ولكن كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، فمهما كما قال الشاعر أيضا ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قال تخفى على الناس تعلم، فهؤلاء مهما كثروا نفاقهم فلا بد من أن ينزلق من أطراف لسانهم بعض الكلمات التي تدل على الكفر الذي استقر في قلوبهم، فهؤلاء كان كفرهم بلا شك كفرا اعتقاديا، كفرا يستحق أحدهم أن ينطبق عليه الآية المشهورة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا من هؤلاء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه كان يعرف بعضهم لكنه كان يعامله معاملة المسلمين فيما يظهر. وهذا من الأحكام الشرعية. ومن مثل ذلك أخذ العلماء القاعدة المشهورة عند الفقهاء والتي يتوهمها بعض جهال الحديث أنه حديث، ألا وهي قولهم: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع. هذه قاعدة فقهية صحيحة ولكن ليس لفظا نبويا، وإنما هو مأخوذ من كثير من الأحاديث القولية والفعلية من جهة، ومن تطبيق الرسول عليه السلام هذه القاعدة في منطلقه في معاملته للناس جميعا، وفيهم أمثال هذا المنافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه بناء على هذه القاعدة وهو يعلم أنه منافق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من بين الصحابة رجل واحد اصطفاه وخصه بخصوصية دون أصحابه جميعا، وكان موضع سره، ألا وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فكان عنده أسماء المنافقين، ولذلك كان عمر الخطاب من خوفه من ربه كان يسأل حذيفة يناشده ربه: هل يوجد اسمه في زمرة المنافقين الذين سماهم الرسول عليه السلام له؟ فيبشره بأنه ليس فيهم. ورأت القول إن صلاة الرسول عليه السلام على هذا المنافق هو فرع من فروع معاملته معاملة المسلم للقاعدة السابقة: نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لأن الحديث يتضح معناه بصورة قوية جدا فيما إذا تركنا سبب وروده. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت بجنازة فأثنوا عليها خيرا، أصحابه لما مرت بجنازة ذكروها بخير، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. قال: يا رسول الله، مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت والأخرى فقلت كذب. قال عليه الصلاة والسلام: مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالصلاة على منافق نظنه مسلما لا يعني أننا حكمنا عليه بالجنة، لا سيما إذا كان الظن من أمثال جماهير الناس اليوم الذين يحضرون جنازة في المسجد يصلون عليها، فيلتفت أحدهم يقول: ما يتشهدون في هذا الرجل؟ يحضهم على أن يشهدوا فيه زورا، لأنهم لا يعرفون فيه خيرا ولا شرا، توهما منهم أنهم إذا قالوا فيه شهادة خير انقلبت صحيفته السوداء إلى صحيفة بيضاء. ليس الأمر هكذا، وإنما الأمر في حقيقته كما يعبر عن ذلك بعبارة لطيفة بعض الصوفية، يقولون: ألسنة الخلق أقلام الحق. وهذه الجملة مأخوذة من الحديث السابق: ألسنة الخلق أقلام الحق. لكن أي خلق؟ هؤلاء كما سمعت مثالا قريبا الذين يسارعون إلى شهادة الزور بالمناسب وغير المناسب، هؤلاء ألسنتهم أقلام الحق؟ لا، وانما حينما يكون المجتمع مجتمعا اسلاميا مربى تربية اسلامية صحيحة لا يشهد قبل كل شيء الا شهادة حق، ثم لا يشهد الا بعد التأودة وبعد التأني وبعد التروي، كما وقع على خلاف هذا في عهد عمر لما جاء رجل يشهد في اخر خيرا قال لو تعرفه؟ قال نعم. قال كيف تعرفه؟ قال كلما دخلت المسجد وجدته قائما رافعا سجدا. قال هل كفرت معه فان السفر يسفر عن اخلاق الرجال؟ قال لا. قال هل عملته بالدمام والجلاس؟ قال لا. قال هل هو جارك؟ قال لا. قال اذا لا تعرفه. فالشاهد انتم شهداء الله في الارض اذا كانت هناك جماعه صادقين مؤمنين وعلماء عارفين يشهدون لشخص عن معرفة صحيحة، فهم يعبرون حين ذاك عن واقع الإنسان مش على خلاف واقعه. فإجراء الأحكام الشرعية التي أمرنا بأن نحكم فيها بالظاهر لا تعني الشهادة لما نجد حكم الظاهر بحقيقة هذا الإنسان، وإنما هذه الحقيقة إذا أردنا أن نأخذها من الظاهر فبشهادة الأمة المسلمة في زمن ما، إذا كان كما كان أصحاب الرسول عليه السلام في العلم والفقه والعدالة والخوف من الله عز وجل لا يحابون ولا يزارون، فهنا تكون هذه الشهادة بشارة للمشهود له بالجنة والعكس بالعكس. فإجراء الأحكام الشرعية لا على الظاهر لا تتنافى مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث له حكم خاص في شهادة أهل الحق بالحق.
أما قوما بعد السلام تذكر أنه صلى إلى وضوء، فماذا على الإمام وعلى المأمومين؟ وهل على الإمام أن يبلغ المأمومين أنه صلى إلى وضوء؟ الجواب ليس على الإمام أن يبلغ المأمومين لأنه صلى على غير وضوء فصلاته صحيحة، أما هو عليه أن ينزه ذلك ما فعله عمر الخطاب في زمانه دون نكير من أحد عليه. وهنا سؤال جديد يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ما حكم تحريك خطيب الجمعة يديه وجسمه والدوران وحده المستمعين على السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والتكبير بشكل جماعي وفجوطة موسيقية؟ هل يمكن ذلك الصلاة أم لا؟ وما حكم من يحضر خطبة في مسجد هذا شأنه؟ هذا السؤال يتضمن أكثر من مسألة. لا شك أن هذا الوصف الذي جاء في السؤال بغض النظر هل هو وصف مطابق للواقع تماما او غير مطابق او في مبالغه، فانما الجواب على قدر السؤال. لا شك ان هذا الوصف لا يليق باي خطيب حدا عن الخطيب يوم الجمعه، ذلك لان خطبه الجمعه يجب ان تكون ذكرا، وكما قال عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا الذكر هو التعليم، التعليم والكتابة السنة، وليس المقصود بالذكر أن يقول الخطيب على المنبر لا إله إلا الله ويعمل الوجه هناك، هذا أمر بدهي أنه لا يشرع. الخطبة لتعليم الناس ما يلزمهم كل يوم جمعة يراعي فيه الخطيب ما نزل بالإسلام وما هم بحاجة إلى أن يوجهوا إليه وأن يعلموه. ونحن بين يدينا هدي الرسول عليه السلام الشامل لكل شيء، ومن ذلك خطبته يوم الجمعة. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخطب يوم الجمعة يلتفت يمينا أو يسارا،